أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. الكلام في مفردات هذه الآية المباركة تقدم، والبحث في هذه الليلة في لطائفها. اللطيفة الأولى في قوله عز وجل: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى. من الاستفهام التقريري والجواب ببلى يستفاد أن الإلحاد كان قضية قديمة وليست من الأمور المستحدثة، وكان لها رواد يحملون لواءها وينشرونه بين الناس. من شأن نزول هذه الآيات المباركة نستفيد بأن رواد الإلحاد والذين يقفون وراء نشره هم أصحاب الزعامات والمكان والنفوذ. هذا الشخص الذي جاء بالعظم المنخور وفته أمام النبي صلى الله عليه وآله وسأله من يحيي العظام وهي رميم، ومنه ابتدأ الحوار في مسألة المعاد وختم في هذه الآية. مع أن القضية الآية المباركة تؤكد بأن هؤلاء الذين كانوا يحاورون النبي كانوا يؤمنون بأن السماوات والأرض مخلوقات وخالقها الله عز وجل كما أشرنا في بحث أمس، وهذه الآية المباركة بالاستفهام التقريري تدل على هذا. العقل البشري بالبداهة يحكم بأن القادر على خلق الأكبر قادر على خلق الأصغر، والذي يقدر على إيجاد الكل يقدر على إيجاد الجزء. هذه مسألة بديهية، كل عاقل بمجرد أن يلتفت إلى المسألة يدركها. فكيف هؤلاء المنكرون للمعاد أنكروها؟ والملفت أنهم أنكروا معاد البشر بالخصوص. خلق السماوات والأرض أذعنوا له، ولكن إحياء الموتى أنكروه، وهذا أمر يستدعي التساؤل: لماذا هؤلاء آمنوا بأن السماوات والأرض مخلوقات لله عز وجل ولكنهم أنكروا المعاد، مع أن القضية من البديهيات؟ وبعبارة أخرى، الملاحدة لماذا ينكرون المعاد مع إذعانهم بأن السماوات والأرض مخلوقات ولها خالق وخالقها هو الله عز وجل؟ الإجابة عن هذا السؤال تقع في جوابين. الجواب الأول أن يقال بأنهم حصلت لهم شبهة فكرية سلام عليكم ورحمة. فأنكروا إمكانية إعادة الإنسان الميت إلى الحياة باعتبار أنهم كانوا يعتقدون بالحس وكل شيء يحسونه ويدركونه بحواسهم يؤمنون به، وما وجدوا في حياتهم، ما رأوا في حياتهم أن إنسانا مات ثم مرة أخرى أحيي. وحيث أنهم ما وجدوا هذا أنكروا القدرة على إعادة الإحياء. هذا الجواب غير صحيح، لأنه منقوض ومحلول، منقوض بأنهم يشاهدون بوجدانهم الحسي مبدأ خلق الإنسان، منشأ خلق الإنسان. الإنسان من أين ينشأ؟ ينشأ من النطفة، منشأه النطفة. النطفة سابقا شنو كانت؟ كانت في التراب، والتراب ميت، ثم تودع هذه النطفة في أصلاب الآباء تكتسب الحياة. فكل إنسان عاقل إذا التفت إلى هذه المسألة يدرك بأن الحياة والموت متجل أمامه، كما أنهم كانوا في مناطق كلها صحاري جرداء الذين حاوروا النبي، ويلاحظون كيف أن الأرض بعد أن تمطر السماء عليها كيف تعشب وينمو فيها النبات وتظهر الأعشاب، مع أنها في بادئها شنو؟ ميتة. فبالوجدان كانوا يلاحظون هناك حركة في الحياة والموت. بعض الأشياء ما كانت موجودة ثم وجدت، بعض الأشياء كانت موجودة ثم ماتت ونشأ منها نبات آخر أو ولادة جديدة. ومحلول بالعقل، لأن العقل يحكم، كل عقل سليم يحكم بأن من يقدر على الأكبر يقدر على الأصغر. والمحلول أيضا بطريقة العقلاء، لأن العقلاء يقولون الإنسان إذا لم يكن يعلم بالشيء وأخبره بوقوعه صادق أمين، ولا يوجد عنده دليل على تكذيبه على بطلان قوله، فالعقلاء طريقتهم قائمة على تصديق قول هذا المخبر. هم كانوا يستبعدون القدرة على إعادة الحياة إلى الأموات، دليل ما عندهم، مجرد استبعاد. فجاءهم الصادق الأمين يخبرهم بأن هذا الميت سوف يحيى بأمر الله، بأمر الله القادر الذي هم يسلمون بقدرته وأنه خلق السماوات والأرض. فالقاعدة العقلائية تقتضي التصديق، ولكنهم خالفوا الحس وخالفوا بديهة العقل وخالفوا الطريقة العقلائية. وهذا يدلنا على أن هذا الجواب، أن تكون قد حصلت لهم شبهة فكرية، هذا الجواب مو صحيح. الجواب الثاني أنهم أنكروا المعاد بالخصوص لوجود مصالح تقتضي هذا الإنكار. هؤلاء بإنكارهم للمعاد كانوا يتصورون أنهم يحصلوا على فائدتين مهمتين في نظرهم، وهذه القضية سارية طبعا حتى في مثل هذه الأزمنة. الفائدة الأولى أن إنكار المعاد يحرر المنكرين من الضوابط والحدود والموازين. يطلق أيديهم في الظلم والفساد وفعل ما يريدون ويشاءون. الذي يؤمن بالمعاد إيمانه بالمعاد يقنن تصرفاته ويحدد سلوكه، يدعوه إلى العدل ويجنبه الظلم، يدعوه إلى الصلاح ويجنبه الفساد. هذا الأمر لا يليق بالزعامات التي كانت تتولى الزعامة في تلك الأزمنة. يريدون إطلاق الأيدي حتى يفعلوا ما يشاءون. هذا التحرر من القيود والضوابط لا يمكن إلا بأن ينكروا الأصل وهو المعاد. لا يوجد معاد، أكو مبدأ، أكو خلق وإنشاء، ولكن حياة آخرة ما أكو. الأموات إذا ماتوا انتهوا. وهذه فائدة كبيرة يطلبها أصحاب السلطة وأصحاب المصالح. إن قلت لكننا نرى في الواقع الخارجي الكثير ممن يؤمن بالمعاد ويقر ويذعن له، ولكنه يفعل الظلم ويرتكب الفساد ويغتصب الأموال ويعتدي على الحقوق العامة، مع أنه شنو؟ يؤمن بالمعاد. الجواب إيمان هؤلاء باللسان وليس بالقول. إذا وصل الإيمان إلى مرتبة القلب وأذعن الإنسان بقلبه بأن وراء هذه الحياة موت وأن وراء الموت حساب وميزان، إذا هذه العقيدة مست قلبه جوهره لا يمكنه أن يظلم بعد ذلك، لا يمكنه أن يزاول الفساد، لا يمكنه أن يأكل حق أحد. ولكن إذا ما مست هذه العقيدة القلب، يقولها بلسانه ولكن في قلبه هو شاك بها، قلبه غير مستقر عليها. فإذا نلاحظ بأن البعض يدعي بأنه يؤمن بالمعاد ويؤمن باليوم الآخر، صحيح قوله صحيح، ولكنه ما مس القلب، ما مس الجوهر، مس اللسان فقط. فالفائدة الأولى التي كانت تدعو هؤلاء لإنكار المعاد هو التحرر، التحرر من القيود والضوابط والموازين التي تجبر صاحب السلطة على العدل وعلى إعطاء الحقوق لأهلها وعلى التوازن في المنهج. الفائدة الثانية، كانوا يتصورون بأن الإذعان في المعاد يفقدهم القيادة، لأن لازم هذا الإيمان الإنقياد للرسول وتسليم الأمور إليه، وهذا صاحب سلطان يحب الدنيا ويعشقها ويعبدها لا يفعله. فكانوا يتوهمون بأنهم إذا أذعنوا لما يقوله النبي من الإيمان بالمعاد، من الإيمان، من مقتضيات الإيمان بالمعاد إعطاء الحقوق لأهلها، ومن مقتضيات إعطاء الحقوق لأهلها تسليم الزعامة والقيادة لمن يستحقها والتخلي عن مصادرتها. هذا أمر يتنافى مع المصالح، فلذلك أنكروا الأصل حفاظا على السلطة وعلى الزعامة. وهذه القضية سارية في مختلف الأزمنة وفي مختلف الأمكنة، وتاريخيا تاريخ المسلمين أصلا قائم على هذه القضية. كل من حكم المسلمين يعلمون بأن الحق في الخلافة لرسول الله، لأمير المؤمنين وللأئمة الطاهرين، ويصرحون بألسنتهم بذلك. ولكن رغم ذلك شنو؟ أبوا أن يعطوهم السلطة، بل قتلوهم وشردوهم ونفوهم في البلاد. ليش؟ للسلطة، حب السلطة. فإذا لا يستغرب أحد من أن هؤلاء الملاحدة كيف أقروا بأن الله عز وجل هو خالق السماوات والأرض، هو خالق الكل، ولكنهم أنكروا وجود المعاد، لأن المصالح تتطلب هذا الأمر. وهذه قضية حتى في مثل هذه الأزمنة بنفس الدواعي، بنفس الغايات، هذا الإلحاد اللي يصرح به البعض، وراء ما وراء له من ينشره، وله أناس لهم مصالح في هذا الموضوع. من اللي يقع ضحية هذا؟ الناس الذين يصدقون بأقوال هؤلاء، ولكنهم في الحقيقة شنو؟ يضيعون دنياهم وأخراهم اتباعا لأناس لهم سلطات خاصة، لهم مصالح خاصة في الإلحاد وفي إنكار المعاد. الأمر الآخر الذي تفيده هذه الآية أن من أراد الوصول إلى الإيمان، أقرب الطرق هو النظر إلى السماوات والأرض. كل إنسان سوي في موازين العقلية يدرك بأن السماوات والأرض ما وجدت عبثا ولا صدفة. هذا الوجود العظيم لابد له من موجد. حتى الملاحدة في زمان الجاهلية كانوا يقرون بهذه الحقيقة. فالذي في هذا الزمان ينكر هذه الحقيقة يعني أسوأ فكرا من ملاحدة الجاهلية، لأن ملاحدة الجاهلية كانوا يؤمنون بالمبدأ ينكرون المعاد. فإذا واحد ينكر المبدأ في هذا الزمان يعني في مستواه الفكري أكو تدني يحتاج إلى مراجعة. لا يمكن لعاقل أن يقول بأن هذه السماوات والأرض بما لها من أفلاك، بما لها من كواكب، بما لها من مجرات، الأرض بما لها من بحار ومحيطات وغابات وجبال وأنهار ومليارات المخلوقات، كل هذه وجدت صدفة. هذا لا يقوله عاقل. نظرية الطبيعيين هنا يظهر أنها نظرية قائمة على وهن عجيب، نظرية الصدفة. ومنه يظهر أيضا بطلان حتى نظرية داروين التي تقول بأصل الأنواع، وتبطل نظرية اللا أدريين. كل هذه النظريات تتهاوى مقابل هذه الآية المباركة. كل من ينظر إلى الشمس وإلى القمر وإلى الكواكب والمجرات وما فيهما ما بين السماء والأرض من موجودات ومخلوقات يذعن بأن لها خالق عظيم. اللطيفة الثانية، الآية المباركة تقول بقادر على أن يخلق مثله. المثل هنا من ناحية الإيجاد أسهل من الأصل، لأن المخلوقات على قسمين، مخلوقات أصلية ومخلوقات مثلية. المخلوق الأصلي إبداعي، يعني يوجده الباري عز وجل لا عن وجود سابق ولا عن مثال سابق. السماوات والأرض من هذا القبيل، أوجدها إبداعا. القسم الثاني، الموجودات المثلية يعني يوجدها عن وجود سابق ومثال سابق، كالإنسان في المحشر كان موجودا يموت ثم بعد ذلك يحشره الباري عز وجل على مثاله السابق بوجوده السابق. الموجودات في السماوات والأرض متنوعة الحقائق، منها ما هو كثيف الوجود مثل وجود الإنسان، مثل وجود الحيوان، النبات، الجبال، ومنها ما هو لطيف الوجود مثل الملك، مثل الروح، مثل الجن، ومنه ما هو غازي كالهواء، ومنه ما هو سائل كالماء، ومنه ما هو صلب كالصخر. الموجودات هذه كلها متنوعة الأصناف، وبعضها الحي وبعضها في درجة عالية من الحياة وبعضها في درجة دانية من الحياة. الوجود الإبداعي أصعب من الوجود المثلي، لأن الوجود الإبداعي من العدم ومن دون مثال سابق يوجده، أما الوجود المثلي شنو هو؟ عن وجود سابق ومثال سابق يوجده. فهؤلاء أذعنوا في المبدأ وأن الله عز وجل أوجد السماوات والأرض وخلقها. خلق السماوات والأرض شنو هو؟ وجود إبداعي، ولكنهم أنكروا المعاد، مع أن إنكار المعاد شنو هو؟ وجود مثلي وليس بإبداعي. الوجود المثلي أسهل من الإبداعي، وهذا يدلل أيضا ما قلته في اللطيفة الأولى من الدواعي، أن الإنكار كان له أغراض وليس بشبهة فكرية، لأن الذي يسلم بأن الإبداع موجود في الخلق كيف ينكر الإعادة والتركيب الثاني في الخلق؟ صيغة قادر بقادر، هذا صيغة اسم الفاعل، تدل على دوام التلبس بالقدرة واستمراره. فالباري عز وجل صفته القدرة تلازم الذات ولا تنفك عنها في حال من الأحوال، هو دائما في فعل وإيجاد للأشياء. فقوله بقادر هم دلل على أن صفة القدرة هي عين الذات لا تنفك عنها، وأن القدرة مستمرة، الخلق مستمر لا ينقطع ولا يتبدل، هذا النهج، هذا الميزان. وبذلك تبطل نظرية الأشاعرة في الصفات الإلهية، لأن نظرية الأشاعرة في الصفات الإلهية قائمة على أساس زيادة الصفات على الذات. أما بقادر بصيغة اسم الفاعل تدلل الآية المباركة على أن القدرة والذات متحدان لا ينفك أحدهما عن الثاني. فدوام القدرة هم يدلل على هاي الحقيقة، لأن الخلق في وجوده منذ المبدأ إلى المنتهى هو دائما في تجدد، دائما في حصول. يقول عز وجل في آية أخرى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. اللبس يعني ستر الشيء، أي الثياب اللي الإنسان يلبسها يسموها لباس، ليش؟ لأن تستر بدنه. الزوج والزوجة كل منهما لباس للآخر، هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، ليش؟ لأن كل منهما يستر الآخر، يعبر عنه باللباس. في آية أخرى يقول عز وجل ولباس التقوى ذلك خير، لأن التقوى تستر عيوب الإنسان. بالتقوى عيوب الإنسان ما تظهر، قبائح الإنسان ما تظهر. فاللبس هو الستر. أحيانا اللبس يكون في الأشياء المادية وأحيانا يكون في المعاني. إذا الأفكار اختلطت مع بعضها وصارت شبهة يسموها التباس. ولا تلبسوا الحق بالباطل كما في آية أخرى، لأن هؤلاء كانوا يسترون الحق ويظهرون الباطل. هاي الآية المباركة تقول أفعينا، يعني عجزنا بالخلق الأول، بل هم في لبس من خلق جديد. يعني بعد أن أوجدناهم هم دائما في حالة لبس من الخلق، وفي كل آن وفي كل زمان أكو تجدد في الإنسان. والتقارير العلمية هم تثبت هاي الحقيقة، أن الإنسان في كل 10 سنوات تتبدل كل خلايا جسمه، كل خلايا تتبدل. وهذا التبدل هم مو دفعي، تدريجي. في كل يوم أكو خلايا تموت وخلايا توجد وتحيا. فإذا الحياة والموت مو مقتصر فقط على الآخرة، هو دائما في حالة حياة وموت، يموت منه شيء ويحيا منه شيء. إذن هو قادر، لأن القدرة على الإحياء مستمرة في كل الأزمنة ومع كل المخلوقات. كل المخلوقات تتجدد، مو فقط الإنسان، الحيوان يتجدد، النبات يتجدد، الجبال، الأنهار، ماكو شيء مستقر في وجوده، كل شيء هو في لبس من خلق جديد. اللطيفة الثالثة، الآية المباركة قالت بلى، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، ما قالت نعم. ليش بلى مو نعم؟ بلى يتضمن دلالتين مو دلالة واحدة، نفي شيء وإثبات غيره. بلى بخلاف نعم، نعم تستخدم فقط لدلالة واحدة وهو إثبات الشيء. الله عز وجل حينما أخرج من بني آدم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، شنو قالوا؟ بلى شهدنا، ما قالوا نعم. ليش؟ لأن هاي الشهادة فيها إقراران، إقرار لله عز وجل بالربوبية ونفي الربوبية عن غيره. في هذه الآلتان واحدة مثبتة والثانية نافية. أما نعم تأتي لإثبات الشيء، كما في أهل النار هل وجدتم، أو المخاطب اللي يخاطبون في الآخرة هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ ما قالوا بلى، قالوا نعم. ليش نعم؟ لأن هو هذا الحق. فنعم تفيد الإثبات فقط، أما بلى تفيد النفي والإثبات. هذا حتى في الاستعمالات العرفية هم موجود. إذا فالشخص يقول ليس لك علي دين، إذا ذاك المخاطب قال بلى، يعني لا، قولك ليس بصحيح ولي عليك دين. أما إذا قال له نعم يعني شنو؟ يعني ماكو دين عليك. في الاستعمالات العرفية هم هالشكل، بلى فيها نفي وإثبات، أما نعم ما بها نفي، فيها فقط شنو؟ إثبات. فيما نحن فيه في هاي الآية المباركة تريد تنفي الآية مزاعم الكفار وتثبت دعوة النبي صلى الله عليه وآله. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى هو قادر على أن يخلق، وإنكار المعاد هذا إنكار باطل. اللطيفة الرابعة، الآية المباركة تقول وهو الخلاق العليم. هاي صيغة المبالغة هنا تدل على ثلاثة أمور. الأمر الأول الكثرة في الكم، خلاق يعني كثير الخلق. الثاني الكثرة في الكيف، خلاق لكيفيات الأشياء، ألوانها، طعومها، علومها، أفراحها، أحزانها، كل ما يتعلق بالكيف. الثالث الدوام والاستمرار في الخلق. هنا البعض أشكل على صيغة المبالغة في القرآن، هذا مطلب لأهميته أشير إليه. قال خلاق صيغة مبالغة، صيغة المبالغة لا تتناسب مع آيات القرآن، ولذلك نحملها على المعنى المجازي. لماذا لا تتناسب؟ قال لأن المبالغة إعطاء الشيء أكثر مما يستحق. شخص مثلا عنده كرم، بس حدود كرمه مثلا أن يطعم 100، لكن يمجدونه أنه كريم عظيم كذا، يعطوه أكثر مما يستحق. في المبالغة هكذا غالبا. ليش يسموها مبالغة؟ لأن إظهار الشيء في أكثر مما يستحق. في صفات الباري عز وجل لا يليق تليق المبالغة. ليش؟ لأن المبالغة نوع من الكذب. إذا واحد يعطي للشيء أكثر مما يستحق لازمه شنو؟ الكذب. فلذلك خلاق في هذه الآية لا يراد منها المبالغة، يراد منها المعنى المجازي، يعني كناية عن أنه يخلق كثيرا، مو دائم الخلق، مستمر الخلق كما وكيفا ودواما. هذا الكلام، هذا الإشكال إشكال غير صحيح، مو سديد هذا الإشكال. أولا لأن المبالغة في صفات الباري عز وجل هي أقل مما يليق، مو أكثر مما يليق. صفات الباري لا نهاية لها، لا منتهى لها، ولكن الألفاظ في اللغة قاصرة، لا يمكن التعبير عن الكثرة بغير صيغة المبالغة. فالإخبار بصيغة المبالغة في صفات الله هو دائما دون الاستحقاق، مو أكثر من الاستحقاق، فالإشكال من نفسه ينتفي. ثانيا المبالغة على قسمين، المبالغة في الشيء على نحو الحقيقة المطابقة للواقع، والمبالغة في الشيء على نحو المجاز. على نحو الحقيقة إذا وصفت الشيء بما يستحق هو يسموها مبالغة، ولكنه يستحقها. أما إذا أعطيت الصفة لشخص وهو لا يستحق، أو أعطيته الصفة الكاملة وهو يستحق بعض هذه الصفة، هنا المبالغة مذمومة. في صفات الله عز وجل المبالغة تامة وحقيقية. حينما نقول خلاق، لا يوجد في الوجود خلاق غيره، وهو الخلاق الدائم المستمر. لا توجد أصلا مبالغة في التعبير، هذا كشف وإخبار عن الحقيقة، عن الواقع، وليست من باب المبالغة الأدبية اللي يعبرون عنها فتكون كاذبة. فيبدو أن المستشكل حصل عنده خلط بين المبالغة في صفات البشر والمبالغة في صفات الله. المبالغة في صفات الله ليست من الكذب، هي إخبار عن الواقع الموجود، مثل ما نقول رزاق، غفار، تواب. يعني شنو؟ أكو أحد يرزق الوجود أكثر من الله عز وجل؟ كل شيء في الوجود هو رزقه، برزقه عايش وقائم. تواب هم هكذا، أكو أحد يقبل التوبة عن عباده غيره عز وجل؟ أكو واحد يقبل الاستغفار غيره، يغفر الذنوب غيره؟ فهذا الوصف بالكثرة بصيغة المبالغة بسبب قصور الألفاظ، وإلا هو إخبار عن واقع الحال. هذا ما يتعلق باللطائف. المبحث الثالث ما يتعلق بالتعاليم. أكو جملة من التعاليم نستفيدها من هذه الآية. أنا ما أذكر كل التعاليم، أذكر تعليما واحدا فقط، لأن فيه ثمار علمية لأهل الفضل، أذكره على نحو السرعة. هناك جملة من القواعد نستفيدها من هذه الآية المباركة، قواعد علمية في العلوم وفي الفنون. القاعدة الأولى أن العالم الإمكاني هو السماوات والأرض، وهو مخلوق حادث، مخلوق حادث، وليس بقديم. بهذا المعنى تبطل نظرية الطبيعيين الذين يقولون بأن العالم قديم في ذاته، وتبطل نظرية الحكماء التي تقول بأن العالم قديم في زمانه. كلا النظريتين يبطلان. ليش؟ لأن الخلق معناه الإيجاد من العدم، المسبوقية بالعدم وتجدد الحدوث. فهاي النظريتان للطبيعيين وللحكماء تبطلان بمفاد هذه الآية. العالم مخلوق، والمخلوق كان مسبوقا بالعدم ثم وجد، وبعد وجوده هو دائما يتجدد في حدوثه. القاعدة الثانية أن العلة المشتركة كافية للجزم بالاشتراك بين المبدأ والمعاد. خلق الإنسان وجوده بقدرة الله، عوده أم بقدرة الله؟ إذا كانت القدرة واحدة، السبب واحد، القدرة والقادر واحد، فكما أنه أوجده يعيده. وهي مسألة أيضا من القواعد العقلية الواضحة. القاعدة الثالثة، الآية تثبت صحة قياس الأولوية الذي يقول به الفقهاء والأصوليون، ويقول به المتكلمون، بل سائر العقلاء يقولون بقياس الأولوية. لماذا؟ لأن الآية المباركة أثبتت القدرة على إحياء الموتى بواسطة القدرة على خلق العالم. وباعتبار أن العالم هو الكل وإحياء الموتى هو الجزء، فالقادر على الكل قادر على الجزء بالأولوية. هاي القاعدة هم تثبت. القاعدة الرابعة، الآية تدلل على جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وهاي قضية بعض أهل اللغة وبعض الأصوليين والفقهاء قالوا بامتناعها، بس هاي الآية تقول بإمكانها، لأن استعملت صيغة الاستفهام في الاستفهام التقريري والاستنكاري معا، واستعملت بلا في النفي وفي الإثبات معا. فالظاهر أن استعمال اللفظ في أكثر من معناه صحيح ولا غبار عليه. ومنه يتضح إذن أن القرآن الكريم إذا أثبت الاستعمال في أكثر من معنى أن ما قالوا فيه بالاستحالة هذا توهم الاستحالة وليس بمستحيل، وإنما هو ممكن. القاعدة الخامسة يستفاد منها جواز الإشهاد بالعلم، وأن الشاهد إذا علم بالحادث أو بالحدث يجوز له الشهادة به. ليش؟ لأن الباري عز وجل اتخذ من الشهادة دليلا. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. هذا علم، علم اتخذه دليلا عليهم وشهادة عليهم. القاعدة السادسة أن الله عز وجل بيده إحياء الأبدان وبيده إحياء الأرواح والقلوب، فعلى الإنسان أن يعرف أن الرياضة الروحية والتربية الروحية والتهذيب النفسي يكون باللجوء إلى الله عز وجل، مو بالرياضات الأخرى التي يبتكرها الناس لأنفسهم. طريق التهذيب والترويض الروحي الدعاء والذكر والعبادة الواردة في الشريعة حصرا، أما الطرق الأخرى للرياضات هذه طرق لا توصل إلى المطلوب، لأن الإحياء والإماتة بيد الله. فكما أن الإماتة، إماتة الأبدان بيد الله، إحياؤها هم بيد الله، الأرواح والقلوب هم هكذا، إحياء القلوب والأرواح بيد الله. وطريق الله في الحياة الروحية هو العبادة والأذكار والأدعية المخصوصة الواردة عن المعصومين عليهم السلام. هذا هم ما يتعلق بتعاليم هذه الآية المباركة. البحث القادم في الآية التي تليها. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.